نقدر العباد أن يمنعوا الإنجاز الذي قدره الله في علمه وكتابته واللوح المحفوظ. فهؤلاء الذين يتمكنون بتحديد النسل هؤلاء ينازعون الله سبحانه وتعالى بما يخلق وفيما يرزق. الذي قدر الله من الخلق لا بد أن يحكم شاءوا أم أبوا، ويجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لا يخلق خلقا إلا ويرزقه سبحانه وتعالى، ويتكفل برزقه. نعم، وتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أول الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الحكمة من إخباره سبحانه وتعالى بذلك. الذي خلق السماء سبع سماوات، سبع سماوات بعضها فوق بعض إبراق، كيف كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، سبع طبقات بعضها فوق بعض، وفي كل سماء مخلوقات وسكان لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ومن الارض مثلهن اي طبقات من الارض مثل طبقات السماء في كل شيء، في الخلق والسكان ولا يجري فيها. فهذه الآية فيها أن الأرض سبع طبقات في السماوات، لأن الله قال مثلهم، والمثلين تقتضي المساواة. يتنزل الأمر بينهم، أمر الله جل وعلا، أمر الله الكوني القدري وأمر الله الشرعي، يتنزل بين هذه الطبقات وبين السماء والأرض، تنزل أمره الكوني القدري ويتنزل أمره الشرعي الديني. لتعلموا أي أخبرناكم بذلك وبيناه لكم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فالذي خلق هذه السماوات السبع وخلق العربين السبع وباعد بينها المسافات وأوجد فيها هذه المخلوقات، هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآية فيها عموم القدرة وفيها عموم العلم، عموم القدرة على كل شيء وعموم العلم بكل شيء، وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى. لا. وقوله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أول الآيات يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآيات بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهو أن الله خلقهم لعبادته لا لشيء آخر، لا من أجل أن ينفعوه أو يرزقوه أو يطعموه، ليس محتاجا إليه سبحانه وتعالى، وإنما هم المحتاجون إليه. والعبادة مصلحتها لهم، عبادتهم لله مصلحتها لهم. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وعن عبادته، فلو كفروا جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو صلحوا جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، كما في الحديث القدسي الذي رواه ابو ذر رضي الله عنه ان الله جل وعلا يقول: يا عبادي لغن اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وقال موسى: ان تكثروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله هو الغني الحميد. وانما مصلحه العباده راجعه الى العباد لانهم فقراء الى الله سبحانه وتعالى، فهو لم يخلقهم ليرزقوه او يطعموه، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ولا يريد النفع من الخلق، ولكن هو جل وعلا يريد ان ينفع الخلق، وهكذا سبحانه وتعالى واحسانه هو الذي يريد ان يتفضل على الخلق وان ينفع الخلق، ولكن لا ينفعهم الا بالعباده، اذا عبدوه فانه سبحانه وتعالى يرزقهم ويكرمهم في الدنيا والاخره، اما اذا لم يعبدوه فانه يرزقهم في الدنيا ولكن في الاخره تكون لهم المرأة والعياذ بالله. ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون، وليس بحاجه الى الطعام، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، ليس بحاجه الى الطعام ولا الى غيره، هو غني بنفسه سبحانه وتعالى عن كل شيء، وكل شيء فقير اليه سبحانه وتعالى. ثم قال: ان الله هو الرزاق، الرزق من عنده سبحانه وتعالى، هو الرزاق. والرزاق صيغه مبالغه، الرزاق صيغه مبالغه، ومعناه الذي يعطي الرزق ويهب الرزق، فيا الرزاق يدل على كثره رزقه سبحانه وتعالى. وأن أغانت إذا تأملت في هذا الكون وما يعيش فيه من المخلوقات الكبيرة والصغيرة والمتنوعة في البر والبحر، وجدت أن الله قدر رزق كل مخلوق، كل مخلوق يصل إليه رزقه، ولولا ذلك لم يعش ولم يبقى على الحياة. فمن الذي يتحكم بأرزاق الخلق؟ هو الله جل وعلا، ولا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا تكفل منه سبحانه وتعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه المخلوقات كلها تأكل لرزق الله وتعيش لرزق الله سبحانه وتعالى، ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئا، فهو لا يزال يرزق ويخلق ويرزق سبحانه وتعالى بما لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى، يخلق ويرزق سبحانه. على اختلاف المخلوقات وكثرتها، أنت لو دعوت 100 رجل للغداء ولا للعشاء ماذا يكون تحمله وتعبه، وقد لا تكفيهم وقد لا تشبعهم وهم نهر محدود، لأنك مخلوق عاجز، لكن الله جل وعلا يطعم كل هذه المخلوقات في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. لو جيت عندك فطورة على البلد على الرياض اليوم أو بكرة عليك فطورة على البلد، ماذا يكون جسمنا الهم ومن العاجز ومن
لا تستطيع، ومعها البلد الواحد، فكيف بالعالم كله علمي وسحري الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى؟ كلهم ياكلون من الرزق البر والبحر، ولا احد يستحي من الجوع او من فقد الطعام. هذا يدل على سعة رزقه سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء جل وعلا. هذا مثال يشاهد شاهده نفسه، ولا يمكن ان ينكره احد، ان الله هو الرزاق الذي يرزق هذه المخلوقات ويقيسها سبحانه وتعالى. وليس رزقها من نوع واحد، كل شيء له رزق خاص يناسبه، كل شيء له رزق خاص يناسبه. فمن الذي نوع الارزاق بحسب حاجه المخلوقات؟ هو الله جل وعلا. كل هذه المخلوقات تاكل من رزق الله وتعيش في كون الله وملك الله عز وجل. فهذا يدلك دلاله واضحه على عموم قدرته سبحانه وتعالى وعموم علمه بهذه المخلوقات، فانه لا يمكن ان يوصل اليها ما تطلبه وما تحتاجه الا وهو عالم بها سبحانه وتعالى، وعالم في امثلتها ومقادها، عالم بذلك كله سبحانه وتعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. ان الله هو الرزاق ذو القوه الذي لا يجده شيء، القوي قوته سبحانه وتعالى لا تماثل ولا تضاهى، لا يجده شيء في الارض ولا في السماء. القوه المتين، المتين يعني شديد القوه، المتين يعني شديد القوه، فله القوه المطلقه سبحانه وتعالى. وكل قوي فهو ضعيف بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، كل قوي فهو عاجز بالنسبة إلى الله عز وجل. مهما بلغت قوة المخلوق فإنها بالنسبة لقوة الله فلا شيء، قوة الله فوق كل قوة. من قوة المثيل أي الشديد القوة التي لا يضاهيها شيء. ففي هذه الآية إثبات أن الله هو الرزاق، وإذا كان هو الرزاق يجب التوكل عليه والاعتماد عليه في طلب الرزق مع بذل الأسباب لطلب الرزق. أنت تبذل السبب لطلب الرزق ولكن لا تعتمد على السبب، بل اعتمد على الله سبحانه وتعالى. بع واشتري ثابت لطلب التجارة وطلب الرزق احترف، ولكن هذه أسباب قد تبذلها ولا تحصل على شيء، لكن ترك الأسباب هذا لا يجوز. لا هي شيء إلا له سبب شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية هذه سبقت، لكن فيها أوردها هنا الشيخ، أوردها الشيخ هنا لأجل إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا له سمع وله بصر، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، ولكن سمعه وبصره خاصان به جل وعلا. المخلوق يسمع ويبصر، حتى أصغر المخلوقات تسمع وتبصر. الذرة أصغر المخلوقات تقريبا، المشاهدة المخلوقات المشاهدة، وهناك مخلوقات أدق منها لا تشاهد لكن تسمع وتبصر. فالله جل وعلا يسمع ويبصر والمخلوق يسمع ويبصر، ولكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. لا، ولهذا قال ليس كمثله شيء، هذا نفي للمثليه. وان كان موصوفا بالسمع والبصر والمخلوق موصوفا بالسمع والبصر، لكن ليس كمثله شيء، ليس بصر المخلوق وسمع المخلوق كبصر الله وسمع الله سبحانه وتعالى. بصر الله لا يحجبه شيء ولا يخفى عليه شيء،
وسمعه كذلك يسمع السر واخفى، يعلم السر والنجوى، يسمع جميع الاصوات بجميع اللغات مع تعدد الحاجات، يسمع ذلك كله سبحانه وتعالى. اما المخلوق فسمعه محدود، بصره محدود، وايضا سمعه مخلوق وبصره مخلوق. الله هو الذي خلق له السمع وخلق له البصر، فلا مشابهه بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاثبت له السمع والبصر ونفى المشابهه بين صفاته وصفات خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الايه قاعده في جميع الاسماء والصفات، هذه ميزان جميع الاسماء والصفات، ان الله له اسماء وله صفات، والمخلوق له اسماء وله صفات، ولكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. اسماءه وصفاته خاصه به تليق به سبحانه وتعالى، واسماء المخلوقين وصفات المخلوقين تليق به. ولهذا عاد الله على عباد الاصنام انهم يعبدون اصناما لا تسمع ولا تبصر. قال سبحانه وتعالى عن خليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام انه قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال سبحانه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم تدعوهم فيستجيبونكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ فعاب عليهم أنهم يعبدون جمادات أو أموات لا تسمع ولا تبصر، فدل على أنه سبحانه موصوف بالسمع والبصر، وأن الذي لا يسمع ولا يبصر لا يصلح للعبادة، وإنما يصلح لها السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء. فلو كان السمع والبصر منفيين عن الله لقال عباد الأصنام وكلامه الله لا يسمع ولا يبصر. لقال أبو إبراهيم الله قال نبي إبراهيم وأنت يا من تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ولقال عباد الأصنام لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنت يا من تسمع تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لكن انخصموا وانفلجوا، فدل على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. نعم. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، مثل الآية التي قبلها فيها إثبات السمع وإثبات البصر له سبحانه وتعالى. ونعم كلمة نفس، نعم كلمة مجد، وما اسم موصول، والمعنى نعم الذي يعظكم به، نعم الذي يعظكم به وهو القرآن الكريم. القرآن نعم الموعظة، القرآن الكريم نعم الموعظة والشفاء لما في الصدور. القرآن أعظم الموعظة وأعظم الشفاء لما في الصدور وما في القلوب وما في الأبدان أيضا. القرآن شفاء، نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا هو الشاهد من الآية، إن الله كان سميعا بصيرا، كان ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا، يسمع ويبصر. فهذا فيه إثبات السمع والبصر لله جل وعلا حقيقة، لا مجال فيه، إنما هو سمع حقيقي وبصر حقيقي، لا المخلوق له سمع حقيقي وبصر حقيقي، ولكن مع ذلك بين صفات المخلوق وصفات الخالق، ولا يقول ان صفات المخلوق تشبه صفات الخالق الا الممثله، الا الممثله والمشبهه، ولا ينفي صفات الخالق الا المعطله الملحده. اما اهل السنه والجماعه فانهم يثبتون لله ما اثبته لنفسه وينفون عنه ما نفى عن نفسه من المشابهه والمماثله، فهم وسط بين فريقين، فريقي الضلال المشبهه والمعطله. نعم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الكهف قصة رجلين، ضرب لهم مثلا رجلين، واحد جعل الله له بستانا أو جعل له جنتين، والجنة المراد بها البستان، الجنة المراد بها البستان، هي جنة من الاكتمال وهو الاستتار لأنها بأشجارها المنتفخة تستر ما فيها. الجنة هي البستان الذي يكون فيه أشجار منتفخة تستر ما تحتها وما وراءها. الله ذكر قصة الرجلين، واحد جعل الله له جنتين وجعل فيها من انواع الاشجار والزروع والانهار، ما اعجب هذا الرجل، اعجبه اخذه العجب، ولما دخل جنته قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. فهو فقد نعمه الله عز وجل واعجب بنفسه وان له مكانه عند الله، وان الله ما اعطاه هذا الشيء الا لان له مكانه، وانه يقدر انه يبعث، وهذا فيه انه ينكر البعث، وما اظن الساعه قائمه ينكر البعث. ولئن رددت الى ربي، يعني على فرض ان البعث صحيح واني سابعث، فان الذي اعطاني في الدنيا هذا الشيء يكون اعظم منه. فهذا فيه ادلال على الله واعجاب بنفسه، وفيه انكار للبعث والعياذ بالله، الذي حمله على هذا العجب والبطر. نصحه صاحبه، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم صورك رجلا؟ هي الذي قدر على هذا الشيء ألا يقدر على بعثك وإعادتك؟ ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هلا العرض يعرف عليك ويحسه، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بدلا تعجب بها ترد هذا إلى مشيئة الله، وأن هذا من فضله سبحانه وتعالى، وأن القوة لله عز وجل، وأن هذه الجنة وهذه الأموال إذا أراد الله ذهبت وانحلت وصرت فقيرا عاجزا. الإنسان لا يعجب بما عنده من المال، ما عنده من الثروة، أو ما عنده من القوة والرجال والسلاح، ما يعجب بهذا، لأن هذه أسباب فقط، وأما بقاؤها ونفعها فإن هذا راجع من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ما أغنت القوة ولا أغنى المال ولا أغنى السلاح ولا أغنى الرجال ولا أغنت الخصوم. إذا أراد الله الانتقام من أحد فإنه لا يمنعه منه شيء سبحانه مهما كان هذا الشخص أو هذه الدولة. هذه الدولة مهما بلغت من القوة والاختراع والأسلحة الفتاكة، إذا أراد الله جل وعلا الانتقام منها أجابها بسرعة. وأكبر شاهد على ذلك الآن ما شعرتم في اتحاد السجين هذه الدولة الكابرة الملحدة التي ظنت أن معنى الأرض أقوى منها تحكم في العالم بين عشية وضحاها دارس جوابان الملك في الماء ما نفعتها قوتها ولا عزتها ولا اختراعها أصبحت من أضعف الدول الآن وأجل الدول الآن تتجي من غيرها ضعيفة فقيرة هذا من أعظم علة الله سبحانه وتعالى فهذا الرجل كان الواجب عليه أنه يرد الأمر إلى الله وأن هذه الجنة بما فيها كلها عرض زائل وأنها من الله سبحانه وتعالى وأن المصير إلى الله جل وعلا وكان الواجب عليه أن يسأل ربه المغفرة أن يسأل ربه المغفرة والجنة التي هي أحسن من هذه فهذا هو الواجب عليه لكن أعجبته نفسه وغرق ماله فكفر بالله وكفر نعمة الله وظن أن هذه الجنة لا أحد يستطيع يزيلها ولا يغيرها ما أظن أن تبيد هذه أبدا الحاصل أن في هذه الآية إثبات مشيئة الله لو لا عز خلق جنتك أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ذات المشيئة والقوة أن القوة لله سبحانه وتعالى وأن المشيئة لله إذا شاء إزالتها أزالها وإذا شاء إزالتها فإنه قوي على ذلك سبحانه وتعالى الإنسان قد يشاء شيء لكن ما عنده قوة الإنسان قد يشاء شيء يريد شيء لكن ما عنده قوة لكن الله جل وعلا عنده مشيئة وعنده قوة إذا شاء شيئا فإنه لا يعجزه سبحانه وتعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولهذا يقول العلماء يستحب لمن أعتبه الشيء سواء كان له أو لغيره أن يقول هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني تكون هذه الكلمة دائما على لسانه كلما أعجبه الشيء فإنه يقول هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا يعجب في هذا الشيء فالآن فيها إثبات المسيح لله سبحانه وتعالى وإثبات القوة نعم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يقول سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتلوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد الرسل يعني انت الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يعني من بعد الرسل عليه الصلاه والسلام ولكن اختلفوا كان الواجب انهم يتبعون الرسل ويؤمنون بالله عز وجل ولكن اختلفوا منهم من امن بالرسل ومنهم من كفر بالرسل فحصل القتال بين الفريقين بسبب الاختلاف فهذا فيه ذنب الاختلاف فيه ذنب الاختلاف وانه يؤدي الى شر ويؤدي الى فتنه ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لو شاء الله لا لم يختلفوا واذا لم يختلفوا فانهم لم يختلفوا لو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده لكن حكمته جل وعلا اقتضت وجود الخلاف والابتلاء من أجل الابتلاء والامتحان. وإلا لو كان الناس كلهم على الإيمان ما ظهر ميزة لأحد، ما يظهر ميزة لأحد، ولكن وجود الاختلاف هذا هو الذي يميز الصادق من الكافر، يميز المؤمن من الكافر. وجود وقادر على ألا يقع اختلال، وقادر من حيث القدرة قادر، ولكن حكمته اختلط وجود الاختلاف ووجود الاختلال من أجل ماذا؟ من أجل أن يتميز المؤمن من الكافر، كما قال سبحانه: ولو شاء ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الحكمة من هذا هي تميز العباد، من يريد الحق ومن لا يريد الحق. لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالآية فيها إثبات المشيئة وإثبات الإرادة، لكن المشيئة لله وإثبات الإرادة لله، والمخلوق عنده مشيئة وعنده إرادة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عند المخلوق مشيئة وعنده إرادة، ولكن ليس كمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. والإرادة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية دينية. إرادة الله على نوعين: إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. فقوله: ولكن الله يفعل، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، من أي الإرادتين؟ من الإرادة الكونية. الإرادة الكونية يكون فيها الخير ويكون فيها الشر ويكون فيها الكفر ويكون فيها الإيمان، وقد يحبها الله وقد لا يعني يحب ما ينشا عنها وقد لا يحبه، ليس من لازمها المحبة. الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة، فقد يريد الله ما لا يحبه، يريد الكفر والفسوق والعصيان، هذا يريده الله كونه لكنه لا يحبه ولا يرضاه، ويريد الطاعة والإيمان وهذا يحبه سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فإن الله لا يشاء شرعا إلا ما يحب، ولا يشرع لعباده إلا ما يحب. الإرادة الشرعية من لازمها المحبة والرضا، لأن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويريده إرادة شرعية. كذلك الإرادة القومية لا بد من وقوعها، إذا أراد الله شيئا فلا بد من وقوعه إذا أراده قولا. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فالله يريد الإيمان من العباد، لكن منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فالفرق بين الإرادتين من ناحيتين: الناحية الأولى أن الإرادة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة في الشيء المراد. الأمر الثاني أن الإرادة، وأما الإرادة الشرعية فإن الله يحبها ويرضاها. الفارق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، فإذا أراد الله شيئا وقدره فلا بد أن يقع. أو كفران أو غير ذلك لا بد أن يقع. أما ما أراده الله شرعا فقد يقع وقد لا يقع، وهذا راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. إثبات المشيئة وإثبات المحبة، إثبات الإرادة، وفيها أن الله شاء اقتتال أن الله شاء الاقتتال الذي وقع بين الخلق، شاءه سبحانه قولا وقدرا، وأراده قولا وقدرا لا دينا وشرعا. إلا إذا كان القتال بمعنى الجهاد في سبيل الله فهذا شرع الله، هذا أراده الله إرادة شرعية، إرادة شرعية. أما القتال الذي ليس هو من الجهاد في سبيل الله وإنما هو من باب سفك الدماء والاعتداء فهذا أراده الله قولا ولم يريده شرعا، لأن الله نهى عن قتل المسلم ونهى عن الاعتداء، الله لا يريد العدوان شرعا ودينا، وإن أراده قولا وقدرا. نعم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه في أول آية من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم أي أبيح بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام. سميت بهيمة لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو عدم البيان، فالبهيمة لا تتكلم. إلا ما يتلى عليكم، وذلك في قوله تعالى حرمت عليكم البيتة في آخر الآية، هذا استثناء من بهيمة الأنعام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما لك وما ذبح على النصب، يعني على الأصنام المحرمة وإن كانت من بهيمة الأنعام، الميتة حرام وإن كانت من بهيمة الأنعام. وتفاصيلها المنخنقة والموصولة والمتربعة والنطيحة، هذه تفاصيل الميتة. وما أكل السبع افترسه السبع، سواء كان سبعا من الوحوش أو من الطيور سباع الطير، السبع الذي يحترس معناه الذي يحترس بلاده أو بمثلبه سباع الطير وسباع البهائم. إلا ما بكيت، يعني أدركتموه حيا بعد افتراس السبع له، أو النطيحة أو المتردية، أو إذا أدركت هذه الأشياء المنخلقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت بعد إصابتها بأحد هذه الأمور وفيها حياة ويحييت فإنها حلال، أما إذا ماتت بسبب الإصابة فإنها حرام ميت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أهل به لغير الله المراد بالإهلال الصوت، رفع الصوت، وذلك لأن عباد الأصنام يرفعون أصواتهم عند ذبح لأصنامين يصرحون بأسماء أصنامهم، يقول باسم الله باسم العزى باسم الصنم الغلامي ثم يذبحها، هذا أهل به لغير الله لا يقبل. وما ذبح على النصب وهو أيضا مما ذبح الأصنام، والنصب المراد بها الأصنام، وكانوا يأتون بالحيوانات يذبحونها على صخر أو على حصى يلصقونها بالدماء تقربا إليها، ولو ذبحوها بأيديهم ذبحوها بمحل الذكاء، ولكن لما كان القصد هو الشرك صارت حراما، صارت حرام. الذي يذبح للأصنام أو يسمى عليه غير اسم الله عز وجل كاسم المسيح أو اسم فلان أو علان، إذا ذكر اسم غير الله على الذبيحة حرام، أو ذبحت الذبيحة للصنم تقربا إليه حتى ولو لم يتكلم ولو لم يذكر اسم الصنم اذا كان قصده ونيته تقرب الى القبر والضريح او الى الصنم فانها حرام. حتى ولو قال بسم الله لو قال عند الذبح بسم الله وذكاها ذكاه منضبطه، لكن هو ينوي بها التقرب الى غير الله هي حرام. ولو ذكر عليها اسم الله هذا يذبح على النصب ما يذبح لله عز وجل، ولو لم يهل به لغير الله. فهمتم هذا؟ فما ذكر عليه اسم غير الله فانه حرام. وما ذبح بقصد التقرب الى مخلوق فانه حرام ولو لم يذكر اسم المخلوق، وانما ذكر اسم الله. لو قال بسم الله فانها لا تحل ذبيحته اعتبارا بمقصده ونيته، لانها شرك ذبيحه كتب بها الشرك فهي ميته وحرام. والمنخنقة المراد بها التي خلقت بحبل، حبل تداعى على عنقها او على داره احد او استدار هو بدون احد خلق نفسها. والموصوله التي ولدت بمثقل ولدت بشيء ثقيل كحصاه وغيرها. والمترجيه التي سقطت من شيء عالي، مترجيه تردت من جبل من سطح من مكان مرتفع. النطيحه التي نطحت سكا عند ان تناطحك او خروفان تناطحا فاصاب احدهما الاخر ومات على اهل بذلك فلا ميت. طبعا اصل السبع يعني اشترطه الحيوان المفترس او الطير المفترس، الا اذا ادركت هذه الاشياء وذكرت وهي حيه فانها تحل ولا تؤثر فيها الاصابه، لانها ماتت للذكاء ولم تمت بالاصابه في كل حلال. هذا معنى قوله الا ما يتلى عليكم، يعني هذه الايه التي جاءت بعدها بقليل. ان الله يحكم ما يريد. نعم غير محل الصيد وانتم حرم، هذا استثناء اخر استثناء الميته واستثنى ما ذبح لغير الله هذا استثناءان. والاستثناء الثالث ما ذبحه المحرم، ما ذبحه المحرم من الصيد. المحرم لا بأس انه يذبح البهائم المستأنسة كالغنم والبقر والإبل والدجاج، الأشياء المستأنسة لا بأس انه يذبح ويأكل منها، لكن الأشياء الوحشية الصيد الوحشي كالظبا والأرانب والطيور المتوحشة هذه المحرم ممنوع منها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما دام الإنسان محرما فإنه يمتنع عنه، لا يصيده ولا يذبحه ولا يشارك في صيده ولا يشير إليه حتى الإشارة. ما يقول واحد غير محرم ان يشوف الصيد شوف الظبي، ما يشير اليه ولا يشاور ولا ينفره من مكانه، اذا شافه ما ينفره من مكانه، بل يمتنع عن الصيد نهائيا ما دام محرما. ما دام محرما فانه يمسك عن الصيد، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، غير محل الصيد وانتم حرم، يعني في حاله الاحرام. أما إذا حل الإحرام جاز له أن يصطاد في غير الحرم، أما الحرم يعني ما كان داخل الأميال هذا لا يصطاد فيه شيء لا من المحرم ولا من غيره، صيد الحرم لا يجوز دائما وأبدا. أما خارج الحرم يجوز الصيد إلا للمحرم فقط، المحرم لا يصيد ولا يصاد له أيضا. إن الله يحكم ما يريد، هذا الشاهد من الآية. إن الله لما ذكر هذه الأحكام العظيمة قال إن الله يحكم ما يحل ويحرم سبحانه وتعالى، يشرع له الحق جل وعلا، والذي يشرع ويحلل ويحرم لكنه لا يحلل ويحرم إلا بحكمه، لا يحل إلا ما فيه مصلحة ولا يحرم إلا ما فيه مضرة إما في الدين وإما في الصحة، في مضرة دينية أو دنيوية. مضرة دينية كأن يكون ذبيحة سرية لمضرة دينية يعني تفسد العقيدة، أو مضرة بدنية يكون هذا اللحم فيه مرض توكلته يحصل لك الإصابة. الأحرام عيده ما فيه ضرر، ولذلك حرم الميتة لأن فيها ضرر. الميتة لو أكلها إنسان إصابة، فيها مرض، فيها يقول جراثيم تعبير الحديث، فيها جراثيم مرضية لأن دمها منحبس فيها يتكون فيها جراثيم مرضية. فالله لا يحرم إلا ما فيه مضرة دينية أو بدنية بحكمة سبحانه وتعالى، ولا يحرم إلا ما فيه منفعة خالصة أو رابحة، أو مضرة بدنية يكون هذا اللحم فيه مرض توكلته يحصل لك إصابة. الأحرام عيبه ما فيه ضرر، ولذلك حرم الميتة لأن فيها ضرر. الميتة لو أكلها إنسان إصابة، فيها ضرر، فيها يقول جراثيم بتعبير الحديث، فيها جراثيم مرضية لأن دمها منحبس فيها يتكون فيها جراثيم مرضية. فالله لا يحرم إلا ما فيه مضرة دينية أو بدنية بحكمة سبحانه وتعالى، ولا يحرم إلا ما فيه منفعة خالصة أو رابحة حكمة منه سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد، فيها إثبات الحكم لله عز وجل، وفيها إثبات الإرادة لله، وهي كما ذكرنا الإرادة على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. ولكن المراد هنا الإرادة الشرعية، يحكم ما يريد يعني الإرادة الشرعية التي هي التحليل والتحريم. نعم. فمن يريد الله أن يهدي أو يدفع صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الهداية لها سبب والضلالة لها سبب. فإذا أراد الله هداية شخص هيأ له الأسباب، هيأ له الأسباب، وإذا أراد الله الضلالة هيأ له أسباب الضلالة. ولا يكون هذا إلا بشيء من قبل العبد. فإن العبد إذا أقبل على الله ورغب في الطاعة ورغب في الخير وأحب الخير يسر الله له الخير، وإذا أحب الشر وأحب الكفر والنفاق والإلحاد يسر الله له الكفر والإلحاد والنفاق، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره يعني يوسع صدره، يجعل صدره متوسعا لقبول الخير. إذا سمع الآية أو سمع الحديث فرح بها واستمع إليها وتدبرها، وإذا أسأل عليه شيء سأل عن ذلك أنت أخبار عنده، لأن قدره متسع، قدره متسع لقبول الخير، ولا يزل من طلب العلم ومن معرفة الحق ومعرفة الباطل، يجب يعقل بالحق ويترك الباطل. عنده شرح قدره بطلب العلم بطلب الخير، يتقبل من الدعاة إلى الله عز وجل، يتقبل من الآمرين بالمعروف نهي عن المنكر برحابة صدر، يستمع. هذا قد شرح الله صدره، هذا من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يشرح صدره للإسلام يعني يوسعه لتقبل الحق، ولا ينفر من الخير، ما ينكر من الخير. ومن يريد أن يضله يعني الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، ومن يريد أن يضله يجعل قدره ضيقا، وفي قراءة يجعل قدره ضيقا، ضيقا بإسكان الياء، يعني يجعل قدره لا يقبل الحق ولا يستمع للخير ولا يطمئن إليه ينفر من سماع القرآن وينفر من سماع الأحاديث وينفر من سماع المواعظ. أبغض شيء إليه الكلام بالجنة والنار والحلال والحرام، هذا أبغض شيء إليه. هذه يقول تقاليد ثانية وهذه الأشياء أن في عصر التقدم وفي عصر المدنية وفي عصر أن انطلقوا فهو يريد أن يسمع غير الحق والعياذ بالله، يتضايق من كلمة هذا حلال هذا حرام وهذا خير وهذا شر هذا طاعة وهذا معصية، يتضايق من هذا ما لا يستوعب صدر هذه الأشياء، هذا علامة على ضلاله والعياذ بالله، يجعل صدره ضيقا حرجا وفي قراءة حرجا بالكسر كسر الراء يعني ممتلئا من الحرج والتذمر، ما يريد ان يسمع من الخير شيئا. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستجرة فرغت من قسورة. حمير الوحش إذا شافت الصياد هربت، هؤلاء يصير الواعظ عندهم مثل الصياد إذا شافوه هربوا مثل حمير الوحش. فهذا دليل على أن هؤلاء صدورهم ضيقة ما تقبل المناقشة، ما تقبل، ما يظن يطالب إلى حرام ولا يظن يطالب إلى حرام ولا يجعل المخدرات حرام والمسكر يريدون الانطلاق في شهواتهم وملذاتهم دون تفكير في العواقب والعياذ بالله، يريدون مجارات الكفرة والملاحدة، ما يريدون الحكم بما أنزل الله، يريدون الحكم بالقوانين الوضعية. كل هذا من ضيق الصدر وهذا من أسباب الضلالة، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا ما يقبل الحق. لكن لو جاء الباطل صار صدره واسع، لو جاء الباطل وذكر الباطل والشر اتسع صدره تقبل. كأنما يصعد في السماء أي حالته مثل حالة الذي يطلب منه أن يصعد إلى السماء، ما يستطيع يصعد إلى السماء الإنسان، ما يستطيع يصعد أبدا، ما جعل الله طير، ما جعل الله الإنسان طير يمد جناحيه ويصعد. إنسان إنسان لو تقول له اصعد إلى السماء هذا مستحيل، مستحيل ما يصعد إلى السماء. كذلك هذا الشخص الذي لا يريد الحق يغيظ صدره بالحق، هذا مثل الذي يقال له اصعد إلى السماء، لأن الخير صعود، الخير صعود وارتفاع، أما الشر فإنه هبوط وانحدار، فهو يقبل الانحدار والهبوط ولا يقبل الارتفاع والصعود. هذه صفة والعياذ بالله، كأنما الصعد في السماء، إذا قيل له قل الصلاة عليه مثل الصعود إلى السماء مستحيل، إذا قيل له تقرب إلى الله اترك الحرام هذا مثل عنده مثل الصعود إلى السماء مستحيل، كأنما الصعد في السماء. الشاهد من الآية الكريمة إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، فمن يريد الله أن يهديه للإسلام يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله يجعل صدره على فيه إثبات الإرادة لله عز وجل، وأنها تشمل إرادة الهداية وإرادة الضلال، وأن الله يعامل الخلق بحسب ميولهم وإرادتهم ومحبتهم، فإن كانوا يحبون الخير ويميلون إلى الخير يسر لهم الخير ووسع صدورهم لقبوله، وإن كانوا يريدون الشر ولا يريدون الخير فإن الله يسرهم لما أرادوا عقوبة لهم وعقابا لهم وعدلا منه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا جرار في الخير. أما من استغنى فأنت له تصدى وما علمت ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه كلها. هذا عتاب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عن الأعمى الذي جاء يسأله وكان منشغلا مع صناديد الكفار طبعا في هدايتهم الله يقول له لماذا تعرض عن هذا الذي جاء يظهر يريد الخير وتنشغل مع أناس لا يريدون الخير ولا يقبلون منه؟ هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، هذا فرق بين هذا وهذا. هؤلاء رجح الله صدورهم وهذا فرق الله صدره، فعليك ان تستقبل المقبل وان تدرك المعرض. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قبل البداء بالاسئله لو اتفقنا الدرس الماضي على ان نوقف الدروس الى ما بعد الامتحان، لان الناس عندهم امتحانات عندهم اشخاص، فنوقف الدروس الى ما بعد الامتحانات. الدروس توقفت عند جميع المدرسين جماعة. نعم. رجعنا الى الدراسه قبل رمضان فعاد الدروس، وان كان ما رجعنا الى الدراسه الا بعد رمضان فبعد رمضان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
انتم العلامة الدراسة العادة قبل رمضان في الدرس كما عاد ان شاء الله، ما عاد في الدراسة الدرس له معاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قضية الشيخ قوله تعالى: إن الله والرزاق بالقوة المتين. أورد المؤلف هذه الآية مع الآيات التي تدل على مهارة علمه بجميع مخلوقاته، لو لم تثبت قرار هذه الآية مع آيات العلم.
الشيخ رحمه الله لا يقصد بهذا المناسبات، وإنما يقصد إرادة الآيات المتنوعة، آية تدل على العلم، وآية تدل على القوة والقدرة، وآية تدل على الإرادة. يعني هو ما يقصد مناسبة قليلا ما يجيب آيات مثلا في موضوع واحد، القليل من يجيب آيات في موضوع واحد ما هو يعني يظهر من طريقته إنه ما هو يراعي التركيز، لكن يراعي تنوع الصفات، تنوع الصفات. نعم. قبل
أن
أتكلم
أنا بما
أرضنا هذه سبع طبقات، أرضنا هذه فيها سبع طبقات، كل طبقة فيها ستان الله أعلم بهم، لأن المثلية في قوله ومن الأرض يخلقن تقتضي أن الأرض سبع، وهذا في الحديث خمس كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نعم. أولا منع الحمل هل هو جائز أم لا هو جائز؟ منع الحمل في تفصيل، إذا كان إن على المرأة ضرر يتحقق لو حملت عليها ضرر واضح، قرر الأطباء إن لو حملت يحصل عليها ضرر أو موت بسبب الحمل، هنا يجوز دخل ما يمنع الحمل دفعا للضرر. اما اذا كان منعها للحمل من اجل الترفه وكراهيه للحمل وكراهيه للاولاد والذريه فهذا محرم ولا يجوز، ما دامت انها صحتها تتحمل وهي صالحه للحمل، وانما تاخذ هذا من باب كراهيه الحمل كراهيه او يريد او متاثره بفكره تحديد النسج فهذا امر لا يجوز. طلب الحمل مطلوب شرعا. نعم. نعم. كذلك العزل اذا كان انها خطا، ان الله مات عليها خطا من الحمل، العزل من وسائل منع الحمل، هي من وسائل منع الحمل، هي من وسائل منع الحمل، تاره يجوز وتاره يحرم. نعم. ان كان القصد منه الهرب من الاولاد هذا حرام، إن كان القصد منه مراعاة صحة المرأة وأن عليها ضرر واضح أو خطر هذا لا بأس به. نعم.
قضية الشيخ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امر الله بالامه التي لا معنى هذا الحديث وبالاخص كلمه هذا
نعم
يقول روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امر الله بالامه التي
ما ادري عن هذا الاثر ما سمعت
فضيلة الشيخ في قوله تعالى وما تحمل من انت ولا تضع على بعيدك فقد صرفت العلم الحديث الان من احد الاسباب من ناحيه الفن ذكر المرونه عن طريق اتباع برنامج غذائي معين بحيث يقلل في مرحله كل التقاعد مما يساعد على عدم حد الشهوات اليوميه بسرعه وهل في هذا سبق من الاسلام في يد الخلق
يعني انه حق في كل حق والله يسال بركات الدنيا ويعلم بالله وما لا يسال الجواب في اخر السؤال ذكره في اخر السؤال وهو عنه انه فعل السبب اذا ثبت ان السبب نافع ثبت بلفظه وقد يحصل المطلوب وقد لا يحصل هذا عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله رتب عليه المقصود وان شاء لم ينفع فإذا ثبت ان هذا فيه نفع وفي سببيه واضحه فلا مانع من اتخاذه ما الذي يترتب عليه محرمات ككشف العورات او اختلاط المياه او غير ذلك الا الان في عدد في هذه القضيه وهو ما يسمونه في طفل الاناجيل يسمونه التلقيح الاجتماعي عدد اعراض الناس وانساب الناس وكشف للعورات لا يجوز هذا الامر اما تعاطي دواء من اجل الحمل ومعروف ان هذا الدواء باذن الله قد ينفع يسبب الحمل لا مانع منه نعم
فقيل يوم يسر في السجين ويسر في الملك ومسر ومعروف أو ينسل في هذا
المفسرون ذكروا المعنى الذي ذكرنا أن هذا من باب الضرب المستحيل وأن الإنسان الذي لم يحفظ الله له الهداية أنه لا يمكن أن يهتدي كما لا يمكن للإنسان أن يطير في الجو بنفسه يعني يطير بنفسه أما أنه يطير بالطيارة أو بالصواريخ أو هل ما صاره بنفسه رصير به قال صار به الطائرة صار به مثل لو جاء طير كبير ورتب عليه هذا ما يسمى انه صاره انما يقال طير به طير به السلام على انه يصير هو بنفسه هذا ما هو ممكن اما قضية الاستجيب والاشياء والله اعلم بها ما كانت معروفة في القرآن وما كان الصحابة يعرفون هذا الشيء لكن لا مانع ان يكون ايضا ملاحظ لأن الله جعل للأرض سكانا وجعل الأجواء العليا والمرتفعات سكانا حتى الأرض يختلف تختلف مرتفعاتها عن منحدراتها تختلف بعض الناس لا يتحمل أن يعيش فوق جبل مرتفع إذا صار فيه هضم ولا شيء قضية
الشيخ
إذا
لم يعلم نية الدار الإسلامية يكتب على منكم
بالتقارب القرن او الغيث اذا لم يعلم يكره عن الموت يسمي الله رحمه الله ورحمه 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 الله وإنما تباح ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب فقط وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم يعني لا يحرم كتاب والمسلم أما الكافر بجميع أنواعه وثنيا أو ملحدا أو مرتدا لا تجد ذبائحهم لأنهم رش نجس له تأثير على الذبيحة لا يجوز ذبيحة إرشاد أما من ظاهره الإسلام من ظاهره الإسلام ولا عرفنا عن شيء من الكفر ولا من الشرك فالأصل الحل، فالأصل بالمسلم الحل، إلا إذا ثبت لدينا إنه مرتد أو إنه مشرك أو إنه يستغيث بالأموات يذبح للقبور فلا تصل به إذا ثبت هذا عنه. وإن كان إنه متهم ولم يثبت عليه الشيء الأصل الحل، ولكن إذا تركته من باب درء الشبهات شرط المشتبهات هذا حسن. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وقوله تعالى: وأحسنوا إلى الله أيحب المحسنين، وقوله: فأحسنوا إلى الله أيحب المحسنين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. يواصل الشيخ رحمه الله سياق الايات التي فيها اثبات الصفات، فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وقد تقدم جزء كبير منها وانتهى إلى سياق الآيات التي فيها إثبات المحبة وإثبات المودة له سبحانه وتعالى، فقد سمى نفسه بالغفور الودود، وأخبر عن نفسه أنه يحب عباده المؤمنين وأنهم يحبونه في آيات كثيرة، فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، ومن ذلك ما ورد في هذه الآيات الكريمات من إثبات أنه سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو سبحانه يحب هذه الصفات لأنها صفات خير وبر وإحسان ووفاء وعدل، ويحب أهلها حبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. الحب في اللغة هو اللزوم، لزوم الشيء والثبات، لزوم الشيء والثبات يسمى حبا، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو كما وصف الله تعالى به نفسه أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه محبة المخلوق، فالمخلوق يحب والله يحب، ولكن محبة المخلوق لا تشبه محبة الخالق كسائر صفاته سبحانه وتعالى، فهي وإن مشتركة في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية، فإن لله سبحانه وتعالى محبة تليق به وبعظمته، وللمخلوق محبة تليق به وبكونه مخلوقا، ولا مماثلة بين المحبتين، كما ليس هناك مماثلة بين سائر صفات الخالق وصفات المخلوق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا ميزان في جميع الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه اسم السميع واسم البصير والسمع والبصر، ونفى عنه مماثلة المخلوقين ليس كمثله شيء. والمحبة كما ذكر العلماء تتفاوت، لها درجات، عشر درجات المحبة، عشر درجات، بعضها أقوى من بعض. أولها العلاقة، يعني أدنى أنواع المحبة العلاقة، وأعلاها الخلة، أعلى درجات المحبة الخلة. والخلة خلة الله سبحانه وتعالى لم ينلها من البشر إلا اثنان فقط، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أن إبراهيم عليه السلام بلغ من محبة الله أعلى درجاتها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نال هذه الدرجة. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله جل وعلا اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك يقال الخليلان، الخليلان، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما المحبة غير الكلة فإن الله سبحانه وتعالى يحب جميع المؤمنين والمتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين، لا لها كثير من عباد الله الصالحين. بقية درجات المحبة نالها كثير من عباد الله الصالحين، هي مشتركة بين المؤمنين، بينما الخلة اختصت باثنين فقط من البشر، لم يبلغها إلا هما عليهم الصلاة والسلام، وهي أعلى درجات المحبة. نبدأ الآن في الآيات التي سمعت. نعم، الآية الأولى، الآية الأولى قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر من الله سبحانه وتعالى بالإحسان. ثم علل ذلك بقوله إن الله يحب المحسنين، وقوله أحسنوا، الإحسان المراد به إتمام العمل وإخلاصه، إتقان العمل وإسلامه على الوجه المطلوب، هذا إحسان. وكذلك بذل النفع، بذل النفع للمحتاجين، هذا يسمى إحسان. وكل ما فيه نفع يتعدى إلى الغير فإنه إحسان. فالإحسان أنواع، أعلى الإحسان ما كان بين العبد وبين ربه، قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، هذا أعلى درجات الإيمان أو أعلى مراتب الإيمان.
او على مراتب الدين ككل، لان الدين ثلاث مراتب: الاسلام وهو المرتبه الاولى، ثم الايمان وهو المرتبه الثانيه، ثم الاحسان وهو المرتبه الثالثه وهو اعلى. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم لانه ان تعبد الله كانك ترى على اليقين، تعبده سبحانه على اليقين كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا لم تبلغ هذه المرتبة ولم تستشعر هذه المرتبة فإن التي تليها أن تشعر بأن الله يراك، تشعر بأن الله يراك فتتقن العمل، تفعل الخير تترك الشر لأن الله يراك دائما وأبدا، تستشعر هذا. من استشعر هذا الشعور فإنه يحسن العمل ويتمه ويحسنه ويتجنب ما يخل به أو يبطله. هذا الإحسان الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الإحسان الذي بين العبد وبين الخلق هو بذل الخير لهم والرفق بهم من إطعام الجائع وكسوة العاري وإعانة المحتاج، هذا إحسان. حتى مع الحيوان، مع الحيوان أيضا، إذا رأيت حيوانا جائعا أو عطشان ثم علفته أو سقيته قد أحسنت إليه، بل حتى عند ذبحه ترفق به، ترفق به ولا تعذبه عند الذبح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليصد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا قتلتم أحدا من الناس لاستحقاقه القتل بقصاصه أو بجناية يستحق بها القتل فلا تعذبوه ولا تقتلوه قتلا مريحا. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، ولو كان القتيل يستحق القتل لا تقل إن هذا يستحق القتل ثم تفعل به أنواع التعذيب، هذا لا يجوز، اقتله قتلة مريحة. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم يعني الحيوانات التي تؤكل من بهيمة الأنعام أو غيرها من الطيور أو الصيد مما يحل أكله، إذا ذبحتموه للأكل فأحسنوا الذبحة لأن تكون ذبحة مريحة، يحد أحدكم شغرته عن السكين وليرح ذبيحته، لا يطيل عليها التعذيب أو الانتظار أو يذبح بآلة شالة أو يقتل القتيل بسيف شال، لهما إذا ذلك هذا حرام، بل إنه يجهز على القتيل ويجهز أيضا على الذبيحة في أسرع ما يمكن فبأرخص طريقة. هذا من الإحسان إلى الخلق. الله كتب أي أوجب، كتب معناها أوجب، أوجب الإحسان على كل شيء. فالإحسان يكون بين الله وبين عباده، ويكون الإحسان بين الله وبين ويكون الإحسان بين المخلوقين بعضهم مع بعض. وكذلك العمل، الإحسان في العمل نوع ثالث وهو الإحسان في العمل، أن الإنسان إذا عمل عملا يتقنه ويحسنه، إذا بنى جدارا أو خاط ثوبا أو عمل أي عمل أو صنع صناعة فإنه يتقنها ولا يغش فيها، وإذا كان لا يتقن الصنعة لا يدخل فيه، إذا كان ما يحسن الصنعة فإنه لا يجوز له أن يدخل فيها وأن يغش الناس، وإنما يدخل في الصنعة أو الشركة أو المهنة إذا كان يحسنها، أو كان يحسنها ولكنه لا يهتم بها فهذا لا يجوز أيضا، هذا حرام. فالله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه، فكما تجد ان الناس يحسنون لك العمل انت احسن العمل للناس، او كان اجيرا عند احد تولى شيئا من الاعمال بالاجره فانه يحسن العمل الذي استؤجر من اجله، او مقاوله اخذ مقاوله بناء او غير ذلك فانه يحسن الاعمال التي قاول عليها بالتمام. هذا من الاحسان، احسنوا ان الله يحب المحسنين، وهذا فيه ابراء للذمه وفيه نصيحه في الطرف الثاني. اما من غش وخان فان الله سبحانه وتعالى ينتقم منه. الحاصل ان الاحسان مطلوب بكل انواعه، والله جل وعلا يحب المحسنين، ومفهوم الايه انه سبحانه وتعالى لا يحب الذين لا يحسنون، الذين يمنعون الاحسان ويجعلون بدنه الاساءه، فالله جل وعلا لا يحبهم. هذا مفهوم الايه الكريمه. فالشاهد من الايه ان فيها اثبات ان الله يحب المحسنين، لانه سبحانه وتعالى يحسن الى عباده ويحب الاحسان ويحب المحسنين. فالاحسان صفه حميده وصفه كمال يحبها الله ويحب اهلها، ولهذا وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. ففيه اثبات المحبه لله سبحانه وتعالى، وفيها الحث على الاحسان، الاحسان في كل شيء، فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بين العبد وبين عباده، بين العباد بعضهم مع بعض يكون الاحسان متبادلا بينهم، وحتى مع البهائم والمخلوقات. نعم.
وأقسطوا
إن الله يحب المقسطين. هذه الآية في سياق الأمر في الإصلاح بين المتقاتلين من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأقسطوا يعني اعدلوا. إن الله يحب المقسطين أي العادلين في أحكامهم وفي أقوالهم وأعمالهم. يكون الإنسان مع العدل دائما في قوله وفي فعله وفي تعامله مع الناس حتى مع الكفار. أمر الله المسلمين أن يعدلوا حتى مع الكفار، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا كنت تبغض أحدا فلا يحملك بغضه على أن تحيف في حقه، بل اعدل معه ولو كان عدوا لك أو كافرا. العدل مطلوب والجور حرام مع كل أحد. ولهذا لما ذهب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرس الثمار في خيبر، أراد اليهود أن يرشوه، أن يدفعوا له رشوة، فرفضها رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وإنكم أبغض الناس إليه، ولكن لا يحملني بغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض. يقول رضي الله عنه لا يحملني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا اعتراضا منهم بالحق، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وهذا عملا بقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض، الشنآن على البغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالقسط معناه العدل. أقسطوا يعني اعدلوا بين المتقاتلين، إذا أصلحتم بينهم لا تميلوا مع طائفة دون طائفة، بل الزموا العدل ولا تحيفوا مع أحد تحبونه أو تجوروا على أحد تبغضونه. فلا يمنعك حبك لشخص ألا تعدل فيه، ولا يحملك بغضك لشخص أن تجور عليه. هذا هو الذي جاء به هذا الدين العظيم، دين الإسلام. بل كل الأديان السماوية جاءت بهذا، وبه قامت السماوات والأرض. العدل، قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لا تحملك قرابته لك على أن تحيف معه وتجور مع خصمه، بل اعدل بينهم وأقسط بينهم. كونوا شهداء بالقسط، كونوا شهداء لله، شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الشهادة لله، ما هي لأجل أحد أو نفع أحد، وإنما تقام من أجل العدل، ولو كانت على الناس أو على قريب أو على أقرب الناس أو الوالدين أو الأقربين. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا يقول: أقسطوا، هذا أمر بالقسط. ثم علل ذلك بقوله: إن الله يحب المقسطين، أي العادلين. ومفهوم الآية أنه يبغض الجاهلين، مفهوم الآية الكريمة أنه يبغض أهل الجور والظلم والإجحاف. فأقسط الرباعي معناه العدل، أقسط عدلا. أما قسط ثلاثي فمعناه الجور. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا بجهنم حطبا. القاسطون أي الجائرون. فقسط ثلاثيا معناه جارة، وهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. وأما أقسط الرباعي الذي بالهمزة فمعناه عدلا، والله يحب المقسطين. ففي الآية الكريمة إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب أهل هذه الصفة، وهي العدل في أحكامهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم. والعدل هو التوسط بين الطرفين، طرفين النقيض، لا إفراط ولا تفريط، توسط. هذا هو العدل، فهو الذي قامت به السماوات والأرض، قامت بالعدل. وفي الآية من مفهومها أن الله يبغض الجائرين الذين يجورون في أحكامهم وفي أقوالهم في أفعالهم، ويتبعون أهواءهم ويميلون مع ما تحبه أنفسهم وما يحبون، ويتركون العدل. هؤلاء يبغضهم الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه الآية في سياق العهود، نبذ العهود التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. في سورة براءة الله جل وعلا استهلها بقوله سبحانه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم أعطاهم مهلة 4 أشهر، أسيحوا في الأرض 4 أشهر. أعطاه الولد أربعة أشهر، من كان له عهد مؤجل إلى أجل معلوم فإنه ينهى إلى أجل، ومن كان له عهد مطلق ليس له أجل معلوم أعطي أربعة أشهر ثم بعد ذلك يقاتل. إذا انتهت أربعة أشهر يعلن عليه الحرب والجهاد من المشركين. ولم يبارككم الله سبحانه وتعالى بالقتال لأنهم كان لهم حدود مع المسلمين. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. عند المسجد الحرام يعني في الحرم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما مهما وفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم فأنتم يجب عليكم الوفاء لهم بهذا العهد. أما إذا خالوا العهد فقد انتقض عهدهم. أما إذا استقاموا عليه ولم يقولوه فإنه يجب عليكم احترام العهد والوفاء به مقابلة لهم بوفائهم. وهذا دليل على أن الإسلام يأمر بالوفاء والإحسان حتى مع الأعداء، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله على تعليم، إن الله يحب المتقين، أي أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه تقوى لله سبحانه وتعالى، والله يحب المتقين. فالشاهد من الآية الكريمة